الأنبا موسى السائح. لقد كان بوادي هبيب راهبا زاهدا العالم، قانعا بأقل القوت، ويصنع له لباسا من ليف النخل وزعفه، ملازما الصلوات، محتملا حر النهار وبرد الشتاء. وكان يأكل كل بضعة أيام مرة، ولم يكن يعرف الأيام إلا معرفته للقمر. أنار الله عينيه إلى روضة بها شجر زيتون ونخيل، فكان يأخذ ما يسقط منها قدر حاجته، ويشرب من ماء الأمطار، وكانت الوحوش تأنس إليه ويفرح بها. وإذا دنت وقت صلواته فإنه يرشم عليهم علامة الصليب فينصرف عنها، وإذ قلت الأمطار تجتمع إليه الوحوش وتقف أمامه وتصيح بأصوات مختلفة وكأنها تطلب أن يصلي لأجل نزول الأمطار. أيضا من كان يصيبه مرضا ما من تلك الوحوش كان يأتي إليه فيبرأ من مرضه. وهكذا ظل القديس 35 عاما على ذلك الحال. فلما رأى العدو الشرير صبر هذا القديس ومؤانسته لوحوش البرية حسده على ذلك، وقال كيف تغلب على هذا وهو من جنس البشر، وأنه لوقته لبس شكل راهب شيخ قد طعن في السن، ذو شيبة بيضاء لابسا مسحا من شعر الماعز، وبيده عصا يتوكأ عليها ويمشي قليلا قليلا وينتقل من وادي إلى آخر ولا يصلي. فكان القديس يتأمل ذلك متفكرا ما هذا الإنسان الزاهد الشيخ، فقد طالت مدته في العبادة والنصح وله صبرا كثيرا لابد أنه صالح. فاقترب إليه لكنه تظاهر وكأنه قد ثقلت عينيه من الكبر ولم يجبه بكلمة واحدة، وبات تلك الليلة. فكان القديس إذا صلى وذكر اسم السيد المسيح ورشم الصليب المقدس فإنه يغيب. وفي الليلة الرابعة أجابه: ماذا تريد يا والدي القديس الذي أرضيت الله بأعمالك؟ فتباك لأجل المكان الذي أعد لك، وإن الوحوش من ذلك الوقت كانت رأت هذا الشيخ هربا. فقال: ما عسى أن يكون هذا الأمر، وأن ذلك الشيخ بدأ يسأل القديس عن اسمه والمدة التي قضاها في البرية وما طعامه وشرابه وملبسه. ثم قال له: يا ابني، إن الله اختارك فاخبرني حتى أخبرك بأمري. فأجابه: يا أبي، أنا من الأسكندرية، ولدت بها وأسمى موسى، ولما بلغت من العمر 13 سنة مضيت إلى برية شهيد، وسكنت عند راهب في قلاية صغيرة فعلمني الرهبنة، ولما كمل لي 20 عاما فكرت أن هذا العالم زائل، فتركت كل شيء وأتيت إلى هذه البرية، ولي فيها عدة سنين لم أرى إنسانا غيرك، وبلا شك فإنك من سكان برية أخرى، ولي اليوم 3 أيام لم أراك تصلي لأتعلم وأتبارك منك. فأجابه ذلك الشيخ قائلا: اعلم يا ابني أنني كنت شابا وكان لي مالا جزيلا، وكنت لاهيا بالطعام والشراب، وليس لي رحمة على الفقراء، وأنفق مالي على الزنا وأحتال على مال الآخرين. وبعد مدة طويلة من ذلك رأيت إني ذاهب إلى العذاب، فأتيت بالمال جامعه وتصدقت به على الفقراء رغبة في الآخرة. ولما قرب يوم وفاتي سألت الله أن يبعث لي من يواري جسدي ويصلي علي. فقم يا ولدي واتبعني لأريك ذلك المال. فظن القديس أن قوله صحيحا، ولم يعلم خداع الشيطان عدو الخير، فقام وتبعه. وبينما هما يمشيان في البرية نظر قصرا وكأنه من قصور الملوك، فأقبل الشيخ والقديس نحوه، وإذ هو على أكمة عالية مطلة على روضة جميلة، فقال للقديس: يا ابني، إن مالي مدفونا هنا، فلتدفن عظامي هنا والمال يسير لك ميراثا. وأتى القديس إلى باب القصر وكان متعجبا كيف صار ذلك في البرية المنفردة. ثم التفت فرأى فتاة عليها لباس الملوك، فرجع للوراء خائفا من ذلك. فقال الشيخ: ترفق يا ولدي لأعلمك لماذا أتيت بك إلى هذا الموضع، فأنت الذي تواري جسدي بالتراب وقد أطلعتك بجميع الأمور، والآن اسمع قولي واحذر أن تخالفني، لألا تخسر تعبك وشقاؤك من الحر والبرد. إن هذا القصر قد بناه آبائي وربيت فيه، وكما ذكرت لك أني ذو مال كثير وقليل الرحمة. ولما ذهبت هذا العالم كان لي امرأة، وبعد أن صرت زاهدا أتت إلي بطفلة جميلة قائلة هذه هي لك، وبعدها ماتت والدتها فربيتها أحسن تربية إلى أن صارت هكذا كما رأيتها، ولم أجد من يصلح لزواجها مثلك. يا ولدي كن صاغيا لي ولا تخالفني، فإن الأباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب قد تزوجوا ولم يكن في ذلك قطية. ولما رأى القديس أن الشيخ قد قارب موته قال له: ماذا أفعل عندما تموت في هذه الساعة؟ فأجابه: لقد أعطيتك القصر وجميع ما فيه، وهذه الصبية زوجة لك. وأن الشيطان أظهر أنه مات، فأسرع القديس وحمل جثته إلى المكان الذي أراه إياه فوراه بالتراب، وهم ليدخل القصر، وإذ ريح عاصف قد خرج بقوة ورفعه ثم طرحه على ظهره فسقط كالميت لوقته. ولما انتبه من غشيته لم يرى أثرا لذلك القصر، ووجد نفسه في البرية التي كان بها، وقد دخل إليه الصخر وجاع لوقته وطلب طعاما، فأخذ من العشب كعادته، ولكنه صار في فمه مثل العلقم المر فلم يقدر أن يأكله. وخاف من الوحوش الذي كانت تأنس إليه، وأقلقه برد الليل وصار تائها فزعا، فأدرك لوقته أن ذلك الشيخ هو الشيطان العدو لجنس البشر، فقال: ويلي، ليت الله يعطيني زمانا حتى أتوب. ولما ناله من الجوع والعطش والحر والبرد قام وجاء إلى العالم. وإذا الشيطان أيضا لقيه في صورة شيخا راكبا على حماره، فقال له: إلى أين؟ فأجاب: إني ذاهب إلى الأسكندرية. فقال: وأنا كذلك. ففرح الشيخ بذلك، خاصة أنه ظفر به للمرة الثانية بخروجه من البرية حتى لا يتوب ويبكي على خطاياه، وأنه أركبه دبته وأطعمه من الزاد وسقاه من الماء الذي معه، وأسرع بخروجه من البرية إذ كان عابدا لله. ثم أوصله إلى ضيعة بالقرب من الأسكندرية، وقال له: هذه القرية فيها قوت كثير من الكروم والتين، وأهلها يحبون الغريب، فانطلق إليهم. وأن القديس مضى إلى تلك القرية فوجد خارجها بئر ماء يستقون منها الناس، فوقف ينظر ذلك، وإن الشيطان تراءى له في صورة امرأة حسنة جدا وعليها ثياب بالية، ومعها وعاء تريد أن تملأه من البئر. فسألته عن خبره فعرفها أنه من البرية وأنه جائعا وعطشان، فقالت له: تعال إلى منزلي لأطعمك وتبيت الليلة. وتبعها إلى أن أدخلته منزلها وقدمت له طعاما وشرابا، وإنها لبست لباسا حسنا يشبه لباس الملوك، وأتت إليه فوجدته قد أكل قدر حاجته، فقالت له: إني أرى عليك أثار الطوبة ولا أشك أنك كنت زاهدا. أجابها: نعم. وأتاني الشيطان في شبه شيخ وأخرجني من البرية، وعندما سألته عن ذلك قص لها ما جرى معه. ثم بدأت تهون على نفسه أمر الزيجة، وشرحت له حياتها وأنها من بنات الملوك، وأن والديها مات وهي وحيدة ولها مالا جزيلا في بلدتها. فلما طابت نفسه لذلك قالت له: بقي شيء، وهو أني امرأة يهودية من بني الكهنة، ولا سبيل لذلك إلا بعد أن تكون على مذهبي، وهم لا يعرفون المسيح وينكرون مجيئه للعالم. فقال: لا أطيعك في ذلك، ولا سبيل لي أن أنكر اسم إلهي يسوع المسيح. فقالت: لست وحدك الذي أنكرت. وأقنعته برؤية كاذبة عن عظمتهم، وظلت تخادعه إلى أن وافق. ثم قالت: أريد أن تحلق شعرك وتقص أظافرك وتنزع عنك ثيابك هذه، وألبسك ثياب بعد أن أعمل لك ماء مقدس يصلوا عليه الكهنة. وهكذا أخذت تخادعه إلى أن وثقت منه. وقالت له: قم نمضي إلى مدينتي التي بها مالي. ولما مضى نصف النهار وإذ هما في برية قفرة واسعة مخيفة جدا كثيرة السباع، وإن القديس ناله عطش عظيم وطلب ماء فلم يجد، فقالت له: قف مكانك وأنا أصعد إلى هذا الجبل لأنظر الماء ثم أناديك فتأتي. وكان قائما تحت الجبل، ولما صعدت إلى أعلى بدأت تخاطبه: أيها القديس الضعيف الذي تعب كل أيامه وسكن البراري والآن تعانق الشيطان، فإني من جنده. فقد أنكرت المسيح إلهك وأبي الشيطان متسلط على جنس البشر، والذي لم يدع اليهود يؤمنوا به حتى يومنا هذا. الويل لك، والفرح والسرور لي، لقد خدعتك وقصدت إبعادك عن عبادتك، وموتك في هذه البرية الموحشة التي لا سبيل للرجوع منها، ثم غابت عنه. فالتفت حوله يطلب طريقا يسلكها وماء ليشرب فلم يجد، وأصبح هائرا متفكرا في مناله من تجربة الشيطان العدو الشرير. عاد إلى نفسه بالندم وصار يعاتب نفسه قائلا: يا نفس الويل لك، لأنك تركت الطريق المؤدي إلى الحياة وسلكت طريق الجحيم. الويل لك يا نفسي، لأنك أنكرت اسم إلهك. ويحي، لماذا لم أفكر في أمر ذلك الشيخ الذي أزاغني عن طريق الحياة، وكيف مضيت معه؟ ويلي، لأني نظرت إلى ذلك القصر وتلك الفتاة. ثم رفع يديه إلى السماء وبكى، وضرب بهامته إلى الأرض، وأطال التضرع والبكاء إلى الله ليغفر له ويقبله. وأن الله لأجل رحمته الواسعة تطلع من سمائه وسمع تنهده وبكاؤه، فأرسل له ملاكه عزاه وقال له: بعد 3 أيام تتنيح وتطير مع أبائك، وأنا مرسل لك صموئيل القديس الذي أرضى الرب بأعماله الصالحة ليواري جسدك. ثم مضى عنه الملاك. وإذ هو ينظر إلى البرية فرأى على بعد راهبا يقصده، فدنا منه والتقى به وسجد له على قدميه وبارك كل منهما الآخر، ثم أخبره بجميع ما حدث معه إلى تلك الساعة من محاربة الشياطين وكيف ظهر له في القصر وعلى البئر. ثم قال للقديس الأنبا صموئيل: إني منذ سكنت البرية ولي فيها من زمان الأنبا بنيامين البطريرك لم أتناول قربانا. وكان أنبا صموئيل قصا، فقال له: قم يا ابني واتبعني. فتبعته ولم يكن إلا قليلا وقد أتينا إلى كنيسة مبنية على أحسن ما يكون، وأبوابها مفتوحة وليس فيها أو حولها أحد من الناس. فدخلنا إليها وصلينا، وقد كنت أنا موسى الضعيف متعجبا من ذلك. فقال لي الأنبا صموئيل: يا ابني أتعرف هذا المكان؟ أجبته: لا يا أبي. فقال لي: إن هذا المكان هو مسيرة 10 أيام لمن يجد في سيره، ثم أن جماعة قد أتوا إلى تلك البقعة وأوقدوا مصابيحها وبسطوا فرشا حسن المظهر وأبدلوا ثيابهم، وكان الكاهن الذي قدم القربان الأنبا صموئيل. فقال القديس موسى: يا أبي من هؤلاء القوم؟ فأجابني: لا تقلق ولا تفكر في غير الله ذاته، أما هؤلاء القوم فهم آباء تلك البرية، وهم متفرقون فيها، وفي مثل هذا اليوم من كل عام يجتمعون إلى هنا ويرفعوا قربانا مقدس. وهذه البيعة قد بناها الملك الصالح أغابيوس الذي كان ملكا على الأسكندرية، وكان جميع الناس يأتون إليها في كل وقت فيرفعون القرابين. ولما تفرض خطايا الشعب أخفيت هذه البيعة عن أعينهم، وصارت للقديسين مسكنا ومدفنا. وإنه عند قرار خدمتي أنا صموئيل كاتب هذه السيرة، قال لي القديس موسى: يا أبي أرني مكان عظام القديسين. فأخذته ومضيت به إلى ذلك الموضع وفتحت له الباب ودخل إليه، وقد وضع وجهه ساجدا على جسد أحد القديسين ليتبارك منه. ولما أبطأ دخلت وناديته فلم يجبني، فتحققت للوقت أنه تنيح، فغطيته وتباركت منه وخرجت وأغلقت الباب كما كان، ومضيت وكتبت سيرته ووضعتها تذكارا له. بركة هذا القديس فلتكن معنا. أمين.
غريبا عشت في الدنيا نزيلا مثل آبائي، غريبا في أساليبي وأفكاري وأهوائي، غريبا لم أجد سمعا أفرغ فيه آرائي. يحار الناس في أمري ولا يدرون ما بائي، يموج القوم في هرج وفي صخب وضوضائي، وأصبع هاهنا وحدي بقلب الوادع النائي. يموج القوم في هرج وفي صخب وضوضائي، وأقبع هاهنا وحدي بقلب الوادع النائي. غريبا لم أجد بيتا ولا ركنا لإيوائي،